قال الإمام الرحبي رحمه الله باب الحجب. قال سبط المارديني وهو لغة المنع، يقال حجب بمعنى منع، وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. هذا تعريف الحجب في الشرع. الحجب من الميراث بالكلية يعني حرمانا أو بعضه يعني نقصانا، وهذا ما يسميه علماء الفرائض حجب الحرمان وحجب النقصان. أما حجب الحرمان فأن يحول بينه وبين الميراث، بحيث إذا وجد ذلك الشخص منعه، يعني منع المحجوب من الميراث بالكلية. ومثاله لو توفيت وتركت أما وجدة، فإن وجود الأم يحجب الجدة عن الميراث مطلقا، وهكذا الأب مع الجد، فإن الأب يحجب الجد من الميراث مطلقا. فلو توفي وترك أبا وجدا فالمال للأب ولا شيء للجد. وهكذا لو توفي وترك ابنا وابن ابن فإن المال للابن ولا شيء للجد للابن الابن. وكذلك لو توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب فإن الأخ الشقيق يستعثر بالمال كله ولا يعطى شيء للأخ لأب، حيث الأخ الشقيق يحجبه. وحجب الحرمان يكون بالتعصيب ويكون بالفرض. أما كونه بالفرض ففي الأم مع الجدة، وفي الأب مع الجد، فإن هؤلاء يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان. وكذلك البنت مع الأخت لأم أو الأخ لأم، والبنت بنت الابن مع الأخ لأم أو الأخت لأم. كل هؤلاء يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان بالإرث، حجب حرمان بالفرض. وأما حجب الحرمان بالتعصيب فكل من كان بدرجة أدنى إلى الميت يحجب من بعده، وإذا تساوى في الدرجة أو في فالحجب يكون في التفاوت بالقوة، كما مر معنا حيث الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب، وهكذا ابن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. هذا إذا تساوى في الدرجة فالحجب يكون بالقوة، أما إذا اختلفت الدرجة وتفاوتت فالأقرب يحجب الأبعد، كما جاء في قوله وما لذي البعداء مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. فالأب يحجب الجد، والابن يحجب ابن الابن، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وهكذا. هذا ما يتعلق بحجب الحرمان. وأما حجب النقصان فهذا إنما يكون بين أصحاب الفرائض، حيث ينقص نصيب الواحد فيما لو انفرد ينقص بوجود الآخر. فلو توفي وترك بنتا وبنت ابنين فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، ولو وجدت البنت الابن بدون بنتين فإنها ترث الايه النصف. فالبنت حجبتها لكن حجب نقصان لا حجب ايه لا حجب حرمان. وهكذا الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة، فلو توفي وترك أختا شقيقة وأختا لأب فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. ولو انفردت الأخت لأب يعني مع فقد الشقيقة فإنها تأخذ النصف. فالأخت الشقيقة حجبتها حجب نقصان من النصف إلى السدس. وهكذا الأم مع فرع الوارث فإنه يحجبها من الثلث إلى السدس. وكذلك الأم مع العدد من الإخوة فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس، لأن الله تعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ثم قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأم تنقص من الثلث إلى السدس مع وجود الفرع الوارث أو الإخوة للميت. وهكذا الزوجة فإنها تحجب بالفرع الوارث من الربع إلى الثمن حجب نقصان. وكذلك الزوج يحجب بالفرع الوارث يعني الابن الولد او ابن اما الولد او ابن الابن او بنت الابن يحجبون الزوج من النصف الى الربع، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن فالحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. وقد يكون من حجب النقصان وجود البنت الثانية، فإن البنت إذا انفردت تأخذ النصف، ومع الأخت الثانية ومع البنت يعني إذا كانت اثنتين فيأخذان الثلثين، فقد نقصت من النصف إلى الثلث. وهكذا الأخت إن تعددت فإنها تنقص من النصف إلى الثلث، حيث يكون نصيب الاثنتين فأكثر الثلثين. وتارة يكون بوجود الذكر، فإن البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا وجدت مع أخيها المساوي حجبها يعني من النصف إلى ما دون ذلك، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كل هذا لما كان فيه تنقيص ونقص في حق صاحب الفرض كان ذلك بمثابة حجب النقصان. قال: والحجب نوعان: حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس. قال: والأب من الكل إلى السدس. كيف يكون الأب من الكل إلى السدس؟ الأب يعني الأصل أن الأب يرث المال إذا انفرد، لأنه إيه؟ لأنه عصب. فإذا كان صاحب سدس أصبح إيه؟ صاحب فرض، فقد نقص من الكل إلى السدس. يعني لو توفي شخص وترك أبا فالأب يأخذ المال كله، لكن لو ترك أبا وأما فإنه يأخذ الباقي. وكان على الشارح أن يقول: والأب من الكل أو من الباقي إلى إيه؟ إلى السدس. واضح؟ لقوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب. وقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فيفهم أنه إذا لم يكن له ولد وانفرد الأب بالميراث حاز كل المال. قال: وحجب حرمان كحجب ابن الأخي بالأخي، وهو مراده هنا يعني هذا الباب الأصل أو هذا الباب إنما يتكلم فيه المؤلف عن حجب الحرمان لا عن حجب النقصان. حجب النقصان أين تحدث عنه؟ يا شيخ محمد، أين تحدث المؤلف أو أين يتحدث المؤلف عن حجب النقصان؟ شيخ إسماعيل وصل ولا لسه؟ ما وصل؟ يا شيخ عبد المطلب، ألم يتحدث عنه في باب الفرائض، باب الفروض المقدرة؟ هناك الحديث عنه، مقلنا يرث بشرط ألا يكون كذا وألا يكون كذا، لما قلنا النصف، بعدين قلنا وذكرنا أصحاب الفروض، فالبنت ترث النصف، وبنت الابن عند فقدها، ثم عندما تكلمنا عند باب السدس، قلنا إن بنت الابن ترث السدس مع وجود البنت، فدل ذلك على أن الحجب حجب النقصان إنما يكون محله إيه؟ في أبواب الفروض المقدرة. واضح؟ أما حجب الحرمان فلما كان أمرا مستقلا ولما كان أمرا قائما على دراسة ومعرفة باب العصبة ساقه بعد باب التعصيب، وإن كان حجب الحرمان قد يدخل في أبواب الفرائض في أبواب الفروض، كما ضربنا المثل بالأم مع إيه؟ مع الجدة، الجدة مع الأم والجد، وإن كانت الجد تارة يكون صاحب فرض وتارة يكون صاحب إيه؟ والأخ الشقي الأخ لأم، فإنه يحجب حجب حرمان بماذا؟ بمن يحجب الأخ لأم؟ بس بالأصل من الذكور، الأب يحجب الأخ لأم، والجد يحجب الأخ لأم. فلو توفي وترك جدا وأخا لأم، من يرث المال؟ الجد، ولا شيء للأخ لأم. وكذلك لو توفي وترك إخوة لأم وأب، فإن الأب ينفرد بالمال ولا يبقى شيء للإخوة لأم. وهكذا لو توفي وترك ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى، بنتا أو بنت ابن أو ابنا أو ابن ابنين، فإنهم يحجبون الإخوة لأم. وقد عرفنا ما الحكمة التي من أجلها يحجب الأصل من الذكور والفرع والفرع من الذكور والإناث، لماذا يحجبون الإخوة لأم؟ يا شيخ جبريل، ها أقرب إلى الوارث يا شيخ، بس هذا السبب؟ ها يدلون بامرأة؟ ومن قال أن من يدلي بالمرأة لا يرث؟ هذا في ذوي الأرحام. ها شيخ محمد، ماذا نذكر القاعدة؟ القاعدة لا، لأن الأخ لأم ما يرث إلا كلالة. وقلنا هذا الكلام، والله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقلنا الكلالة في تعريف علماء الفرائض هو من ليس له أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث، وكذا فعندئذ يرث الإخوة لأم. إذا كان الميت إيه كلالة، إذا كان الميت كلالة. طيب، قال يعني الإمام الرحبي: والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهم هو قسم أشبه. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ذكر هنا ثلاثة من يلحقهم الحجب، فبدأ بالجد، قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب، يعني يحجب عن الميراث بالأب، فإذا وجد أب وجد فلا شيء للجد. قال: في أحواله الثلاث. ما المراد بأحواله الثلاث؟ عندنا الجد قد يرث بالتعصيب، وقد يرث بالفرض، وقد يرث بالفرض والتعصيب. ها، فمتى يحجب الأب الجد؟ قال: في كل الأحوال، سواء كان وارثا بالفرض، مثل إيش؟ أن يرث الجد بالفرض. نسيتم ولا إيه؟ آه شيخ علي، مع الفرع الوارث كان إيه؟ يتوفى ويترك ابنا وجدا، مات ميت وترك ابنا وجدا، فالأب فالابن له، فالجد له إيه؟ السدس. السدس ماذا؟ عصبة ولا فرضا؟ السدس فرضا، والابن يأخذ إيه؟ الباقي. هذه الصورة التي يرث فيها الأب، يرث فيها الجد بإيه؟ بالفرض. طيب، والصورة التي يرث فيها بالتعصيب، كأن يموت ويترك جدا وأخا لأم، ها يترك جدا وأخا لأم، فكم نصيب الجد هنا؟ المال كله. والجد يحجب الأخ لأم ويستأثر بالمال كله، فيكون الجد هنا قد ورث إيه؟ بالتعصيب فقط، وفي الصورة الأولى ورث بالفرض فقط. والصورة الثالثة التي يرث فيها بالفرض والتعصيب، تعرف يا شيخ ما مر بك كان يموت يموت ويترك جدا وأختا شقيقة جدا وأختا شقيقة أو جدا وأما أو جدا وزوجة أو جدا وبنتا أو جدا وزوجا، في كل الأحوال يرث الجد بالفرض وبالتعصيب. لا، في بعض الأحوال يرث الجد بالفرض والتعصيب. لو ترك جدا وبنتا فالجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا، البنت لها النصف. وفي بعض الأحيان هنا نجد أنه ترك جزء من المال، توفي وترك جدا وأما وزوجة، فللزوجة الربع وللأم الثلث وللجد الباقي تعصيبا. فإن كان قد ترك، يعني عندنا في هذه الأحوال يمكننا أن نعتبر الجد وارث بالتعصيب أو وارث بالفرض والتعصيب، يأخذ نصيبه بالفرض والباقي والباقي بالتعصيب. هذه الأحوال الثلاثة، أن يرث بالفرض وأن يرث بالتعصيب وأن يرث بهما، يعني بالفرض وبالتعصيب. فإذا وجد الأب حجب الجد في كل الأحوال الثلاثة، واضح؟ مثاله لو توفي وترك أبا وجدا فالمال كله للأب دون الجد، ولو توفي وترك جدا وأبا وأما فالأب يحجب الجد. إذن الأب يحجب الجد مطلقا. قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. ثم قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. تسقط الجدات بالأم، ولماذا قال من كل جهة وتسقط الجدات من كل جهة بالأم؟ نحن قلنا الأصل أن من أدلت بواسطة حجبتها تلك الواسطة، والجدة أم الأم، إنما تدلي إلى الميت بواسطة الأم، لكن الجدة أم الأب تدلي إلى الميت بأي واسطة؟ بالأب. والجدة أم أم الأب تدلي إلى الميت بأي واسطة؟ بالأب. ومع ذلك الأم تحجبهم. طيب لماذا الأم تحجب الجدة أم الأب وأم أب الأب وأم أم الأب، مع أنهم ليسوا من طريقها؟ والقاعدة عندنا إيه؟ هنا الحجب بموجب آخر غير الإدلاء، وهو القرب، لأن درجة الأم أقرب من درجة مين؟ الجدة، سواء كانت أم أمين أو أم أبين أو أم أم أبين أو أم أو أم أب الأبي. فإذا عندنا السبب في أن الأم تحجب الجدات إما للقرب، وإما لأنها هي التي أدلت أو أدلي بها، هي التي أدلي بها. والقاعدة تقول: وما لذي البعدى مع القريب إيه في الإرث من حظ ولا نصيب. وما لذي القرباء وما لذي البعداء مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هذا على قاعدة القرب. وأما على قاعدة الإدلاء فإيش؟ كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذن فالأم إنما تحجب الجدات لواحد من إيه؟ من أمرين، إما القرب وإما الإدلاء. واضح؟ قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه، أي فافهم هذه المسألة، وقس ما أشبهه، أي قسه على الأم والجدة. فإن كانت الأم الواسطة فقس عليها فاحجب من يدلي بها، وإن كانت الأم قريبة فقس عليها واحجب البعد. واضح؟ وهكذا ابن الابن، وهكذا ابن الابن بالابن، أي وهكذا ابن الابن محجوب بالابن. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، أي لا تطلب عن الحكم الصحيح لا تعدل به شيئا آخر. واعلم أن الحكم الصحيح أن ابن الابن محجوب بمن؟ بالابن، لأنه تنطبق عليه القاعدة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. قال أقول الجد محجوب بالأب مطلقا، سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، أو بالفرض وحده كجد مع ابن، أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنت. فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد بالأب. ثم قال وتسقط الجدات مطلقا بالأم، سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد وإن علا. وهذا معنى قولهم من كل جهة. وقول فافهمه وقس ما أشبهه حشو. إيش معنى حشو؟ ها؟ يعني كلام لا داعي له، وإنما اضطره إليه الضرورة الشعرية. قال وهكذا يسقط ابن الابن بالابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. وهذا معلوم مما سبق في قوله وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو كما روينا. وتسقط الإخوة، والإخوة هنا ما المراد بهم؟ كل الإخوة ولا بعضهم؟ قال وتسقط الإخوة بالبنين، المراد بالبنين جمع ابن. ومن الابن؟ وبالابن يسقط الأخ، أي أخ يسقط بالابن؟ كلهم ولا بعضهم؟ الجواب كلهم، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. فإذا اجتمع الابن والأخ حجب الابن الأخ. فإن كان الفرع الوارث بنتا فهل تحجب الإخوة؟ الفرع الوارث إن كان بنتا هل تحجب الإخوة مطلقا؟ ها؟ قال لا. البنات، البنت لا تحجب الشقيق ولا تحجب الأخ لأب، وإنما تحجب مين؟ الأخ لأم. وإنما تحجب الأخ لأم. البنت لا تحجب الأخت الشقيقة ولا تحجب الأخت لأب، وإنما تحجب الأخت لأم أو الأخ لأم، لأن ميراث الإخوة لأم عن كلالة كما قلنا، والفرع الوارث إن كان أنثى فإنه ينفي الكلالة. وقد يسأل الإنسان سؤالا ويقول الإخوة أيضا الأشقاء والإخوة لأب الأصل فيهم أنهم يرثون بالكلالة، لأن الله تعالى يقول في حقهم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت البنت تحجب الأخ لأم لأنه كلالة، فلما لم تحجب الإخوة الأشقاء لأب؟ والحكم في الكل أن يكون كلالة. هذا السؤال ما يرد يا شيخ علي؟ ها يرد ولا لا؟ طيب فكيف نجيب عنه إن كان هذا السؤال يرد؟ ما سمعت؟ أحسن الأخ هنا يجاوب يقول لأن الإخوة عصبة، الأصل في ميراثهم التعصيب. ها يا شيخ محمد الآن توفي وترك بنتا وأختا، كيف تورثهم؟ البنت النصف والأخت نصف، في الميراث شيء اسمه ثلث سدس. الله يعطيك العافية. ها كيف تحل المسألة هذه يا شيخ جبريل؟ توفيت وتركت بنتا وأختا شقيقة، ها تأخذ الباقي ليه؟ عشان ايه؟ عشان عصبة. احسنت، لانه نحن نسينا ضمن القاعدة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن ايه؟ معصبات، وهذه القاعدة. اذن فلما كان الاخوة مع البنات ميراثهم بالتعصيب ورثوا، لكن لما كان الاخوة لام اصحاب فروط وليسوا بعصبات حجبوا. وكذا الإخوة لأم الأصل في توريثهم الفرض، والإخوة الأشقاء والإخوة لأب الأصل في ميراثهم التعصيب، لذلك ورثوا مع الفرع الوارث بالفرض. لكن لو وجد الابن يحجبهم، لأن صاحب الفرض لا يحجب، وأما العصبة فهو إيه؟ فهو الذي يحجب. فالبنت وبنت الابن مع الإخوة الأشقاء أو الأخ أو الأخ الإخوة لأب لما كانوا عصبات ورثوا. فإن كن نساء يعني بنت وأخت وبنت وبنت ابنين وأخت لأبين، فإن الأخت الشقيقة مع البنت والأخت لأب مع بنت الابن أو البنت يرثون بالتعصيب لا بالفرض، بالتعصيب لا بالفرض. ولهذا قال والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. إذن الفرق بينهما واضح، بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب. البنات يحجبن الإخوة لأم لأنهن صاحبات فرض وميراثهم فيه ضعف، لأن الله تعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم إيه؟ شركاء في الثلث. فكونهم شركاء في الثلث ذكرهم وأنثاهم دليل على ضعف ميراثهم، بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب، فقد قال الله في حقهم: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي ميراثهم بالتعصيب. ولما كان الميراث بالتعصيب أقوى من الميراث بالفرض ورث الإخوة الأشقاء أو لأب مع البنات أو بنات الإبن، لكنهم على سبيل التعصيب لا على سبيل الفرض. واضح؟ قال: وهكذا يسقط ابن الابن بالابن، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو كما روينا. إيش معنى وبالأب الأدنى؟ يعني الأدنى الأب القريب اللي هو الأب المباشر. الأب المباشر يحجب مين؟ يحجب الإخوة. احنا هنا بنقول والإخوة ليه؟ ها؟ وتسقط الإخوة، يعني كأنه يريد أن يقول إن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الأخوة لأم، يعني الإخوة من جميع طرقهم محجوبون بشخصيتين باثنين، محجوبون بمين؟ بالابن وإن نزل. وابن الابن يحجب الإخوة، وابن ابن الابن يحجب الأخوة، وهكذا إلى يوم القيامة. ما دام ابنا أو ابن ابنين فهو يحجب الإخوة. والنوع الثاني أو الحاجب الثاني للإخوة هم مين؟ الأب المباشر. ولذلك قال: وبالأب الأدنى كما روينا، أي كما روى لنا علماؤنا السابقون. لما قيد الأب بالأدنى؟ قال: حتى يخرج الجد، لأن الجد يحجب الإخوة عند الجمهور. أما في مذهب زيد وعند الشافعية والذي صار عليه الإمام الرحبي وغيره وهو المشهور عند علماء الفرائض، أن الجد لا يحجب الإخوة كلهم، وإنما يحجب فقط الإخوة لأم. أما الإخوة لأب والإخوة الأشقاء فإنه لا يحجبهم. ليش؟ لماذا لا يحجبهم؟ لأن جهة الإدلاء واحدة، الأب الجد والأخ كل منهما يدلي بمين؟ يدلي بالأب. فلما كان جهة الإدلاء فيهم واحدة والقرابة فيهم واحدة، الجد والإخوة، لذلك اعتبرهم شيئا واحدا لا يقوى بعضهم على حجم بعض. وفي ميراثهم ولهم حال خاصة في الميراث، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله فيما يسمى بباب الجد والإخوة. طيب، قال: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا، أي ويسقط الإخوة ببني البنين، سيان فيه الجمع والوحدان، يعني سواء كان ابن ابن واحد أو كانوا عشرة فإنهم يحجبون الإخوة. قال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهم هو إيه؟ على احتياطي. ويفضل هنا بمعنى إيه؟ أي ويزيد. ابن الأم المراد بابن الأم من هو؟ الأخ لأم. أي والأخ لأم أيضا يحجب بشيء آخر، ويزيد ابن ويزيد الأخ لأمي في الحجب بالجد. فالجد يحجب الأخ لأم. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فهو لا يقوى على حجبهم. قال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، يعني على معرفة تامة وعلى حيطة وعلى ايه وعلى امر واضح. وبالبنات وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدا ننف قل لي زدني، اي وابن الام، لانه قال ويفضل ابن الام بالايه بالاسقاط، ويفضل اي ويزيد ابن الام بالاسقاط من الميراث بالجد، وبايه كمان وبالبنات وبنات الابن، اي الاخ لام انما يحجب بالفرع الوارث البنت وبنت الابن، وبالاصل من الذكور الاب والجد. ولهذا قال ويفضل ابن البنت ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، سواء كانوا جمعا او كانوا واحدا واحدا. فقل لي زدني، قال اقول وتسقط الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلفين بالاب الاقرب، وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت او انثى. وتسقط الاخوة ايضا بالبنين وببني البنين وان نزلوا، وليست الجمعية مرادة، ومعنى الجمعية يعني اعتبار الجمع، بل كما تحجب الاخوة كذلك يحجب الاخ الواحد او الاثنان، وكما يحجبهم البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وان نزل. وبه صرح الناظم بقوله سيان فيه الجمع والوحدان، قال ويفضل الاخ من الام على اولاد الابوين وعلى اولاد الابي، بكونه يسقط ايضا بالجد وان على، وبالواحدة فاكثر من البنت او بنت الابن، فيحجب ابن الام بستة بالابن وابنه والابي والجد والبنت وبنت الابن. وهذا ما يعبر عنه بالايه بالاصل من الذكور وبالفرع من الذكور والاناث، الاصل من الذكور والفرع من الذكور والاناث. قال والاخوة مطلقا في ذلك كله كالاخوة والاخوات مطلقا في ذلك كله كالاخوة اجماعا، اي محجوبون، فإن كانوا أخوات شقيقات أو لأب فهم محجوبون بمين، لم يبق لهم شيء فيمنعن من الميراث أو يحجبن من الميراث. والحجب هنا حجب حرمان، لكن إذا وجد لهؤلاء بنات الإبن أخ ابن ابن او ابن عم وهو ايضا ابن ابن في درجتهما مساو لهما، فعندئذ يتعصبن به ويعصبهن فيرثون الباقي. هذا ان بقي شيء، ها، فإنه لو فرضنا أنه توفي وترك بنتين وبنت ابن وأما وجدا وابن ابن، كيف نوزع التركة؟ هذه المسألة تحتاج كتابة ولا ما تحتاج؟ توفي وترك بنتين وبنت ابن واما وجدا وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والأم كم لها؟ السدس. وورثه أبواه، قال لقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وللجد السدس. ها، ثم عندنا بنت الإبن وابن الإبن، هؤلاء هم العصبة، لكن هل بقي لهم من المال شيء؟ استغرق أهل الفرائض المال كله. ها، فهم عصبة لا يبقى لهم شيء، لأنهم يأخذون الباقي إذا انفرد، يأخذون المال إذا انفردوا، ويأخذون الباقي إذا بقي شيء، وإن لم يبق شيء بكوا على إيه؟ على ميتهم. ها، فهم هنا وإن كان عصب عصبها، لكن لو فرضنا أنه توفي وترك بنتين، أكتب يا إسماعيل، توفي وترك ابنتين وأما وبنت ابنين وابن ابن، كيف توزع هذه المسألة؟ للبنتين الثلثين وللأم السدس والباقي لبنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تأخذ بنت الابن ثلث السدس وابن الابن يأخذ ثلثا، يأخذ ثلثي السدس. هذه المسألة لو توفي وترك بنتين أو ثلاثة بنات، توفي وترك ثلاثة بنات وبنتي ابن وأما وابن ابن ابن، توفي وترك ثلاث بنات وبنتي ابن وأما، أو نقول بدل الأم جدة وجدة وابن ابن ابن، إيه بدل الأم جدة وبنتي ابن وجدة، لسه ما كتبت، ها، جدة وليس جدا، وابن ابن ابن، كيف نقسم المسألة؟ للبنات الثلثين وللجدة السدس، وبنات الابن الأصل أنه ما بقي لهم شيء لأنه قد استنفد البنات الثلثين، لكن وجد ابن أنزل منهم درجة فهذا هم يبحثون عنه وينشدونه ويسمونه بالابن المبارك لكي يورثهن ما بقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما أشار إليه بقوله ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. قال والفتى هو ايه؟ هو الرجل الشاب، ولما كان الشباب مظنة الجد والاجتهاد في العلم، قال كأنه يقول اطلب مثل هذا العلم وانت شاب وانت صغير حتى تفهمه. قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، يعني على ما ذكره علماء له، وهذا بينه كما سبق جناس، إلا إذا عصبهن الذكر، فالمراد بالذكر هنا يعني النوع المقابل للأنثى إلا إذا وجد رجل ذكر في طبقتهن وأنزل منهن فيعصبهن ليأخذن شيئا من الباقي من ولد الابن، يعني ابن ابن من ولد الابن. والأصل أن الولد يطلق على الذكر الأنثى، لكنه أراد به هنا الذكر فقط دون الأنثى، وإنما قال من ولد الابن ولم يقل من ابن الابن حتى يستقيم للضرورة الشعرية. على ما ذكروا، ذكر هنا فعل ماضي مسند إلى واو الجماعة، أي على ما قاله وأخبر به علماء الميراث، فهذا جناس تام مطرف أو كما يقولون. قال ومثلهن ومثلهن الأخوات اللاتي، الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الأخوات الشقيقات اللاتي يدلين إلى الميت من الجهات، يعني من جهتين، جهة الأم وجهة الأب، وهن الأخوات الشقيقات. يعني إذا حزن الثلثين، إذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين ومعهن أخت لأب أو أخوات لأب، حجبنا الأخوات لأب أو الأخت لأب، لأن الأخت لأب إنما ترث مع الأخت الشقيقة إذا لم تستوفي الثلثين، فإن استوفى الأخوات الثلثين حجبنا ماذا؟ من حجبنا الإخوة الأخوات لأم، إلا إذا وجد ذكر حجبنا الأخوات لأب، أحسن، إلا إذا وجد ذكر يساويهن فيعصبهن. طيب، يمكن هنا أن نأخذ مسألة، لو قلنا أنه توفي وترك أما، توفي وترك أما وزوجة وأختين شقيقتين وأختا لأب، كيف نوزع الميراث؟ توفي وترك أما وزوجة، وكذا قلنا، وأختين شقيقتين وأختا لأب. يقول أول ما نسمع من مين فيكم؟ قول يا شيخ منير. الزوجة لها الربع وللأختين الثلثين، بس يا شيخ علي ايش عندك؟ قال للأم السدس. ليش؟ لماذا؟ لتعدد الإخوة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، نعم، وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الثلثين، والإخوة والأخت لأم والأخت لأب محجوبة بمين؟ محجوبة بالأختين الشقيقتين. والمسألة من كم؟ تعود من كم إلى كم؟ ليه؟ المسألة اجتمع فيها ثلث وربع، والمسألة من 12، للأم 2 وللزوجة 3 وللبنتين وللأختين 8، صارت المسألة إلى 15، إلى كم؟ 13. طيب، لو توفيت وتركت أخت لأب مش لأم، لا ما في أخت لأم، توفيت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأختين لأب وأخا لأم، فكيف نوزع هذه التركة؟ توفيت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأختين لأب وإيش وأخا لأم. قال للزوج النصف. ها من قال للزوج النصف؟ شيخ محمد. ها في باقي ولا بس خلاص؟ إيش باقي؟ الثلثان للأختين الشقيقتين والسدس للأخ لأم والإخوة لأب. ها الإخوة الأختين للأب محجوبات بمين؟ بالأختين الشقيقتين لأنهن قد استغرقنا الفرضة. واضح؟ طيب في مسألة أخرى، لو توفي وترك أما وثلاث أخوات شقيقات وأختين لأب وأخا لأب، ما في بنات؟ ها الأم السدس أيوة، والباقي بين الإخوة لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. والثلاثة ما هم شركاء، الثلاثة يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين.